السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في هذه الخاطرة من خواطر رمضانية. خاطرة اليوم هي ضمن سورة النحل، ويعني ممكن لو حبينا نسمي الخاطرة ممكن نسميها أمة التوحيد، أمة التوحيد. ممكن كمان نضيف عليها كمان في وقت الاستضعاف. حقيقة سورة النحل هي، وكنت أشرت قبل كده، وسورة يونس من الصور اللي يعني كنت أجد صعوبة في محاولة استقصاء الموضوعات التي تعالجها سورة النحل. وبيني وبينكم يعني أنا أصلا ما بحبش الكلام في قضية التفسير الموضوعي قبل الكلام في التفسير التحليلي، لأن أنا أحب أن الناس تعايش الآيات بصورة تفصيلية أولا قبل أن تنتقل إلى المعاني المحورية اللي في السورة. لكن خليني احكي لكم قصتي سريعا مع سورة النحل عشان اقول لكم المعنى اللي انا عايز اوصل لكم النهارده. سورة النحل دايما بسمع ان هي سورة النعم، واكتر من حد من العلماء كان بيتكلم قد ايه سورة ان هي فيها تعداد لنعم الله سبحانه وتعالى. وبالفعل انا فوجئت ان هي من اكتر الصور اللي جت فيها لفظة نعمة الله، والعجيب ان هي جت مرة بالتاء المربوطة ومرات بالتاء المفتوحة في السورة بالخط العثماني يعني المكتوب، وايضا لفظ انعم لم ياتي الا في سوره النحل وجاء اكتر من مره. ويعني ده الايه، ده الملمح الاول في السوره، قضيه النعم وفعلا تعداد النعم في السوره بطريقه عجيبه. وحتى بعضهم قال وذكر الوحي في اول السوره، والقضيه مثلا القران ايضا دي من اعظم النعم. ده الملمح الاول. وبعد كده كنت قرأت مقالة لدكتور رفاعي سرور وبيتكلم على آيات كنت أنا شرحتها بالتفصيل في درس لوحده بعنوان تفاعل القلب مع الوحي، وكان بيشرح الآيات من قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل من أول آية 64، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. واتكلم بقى في شرح إزاي إن الآية اللي بعد كده جت لآيات لقوم يسمعون، وإزاي النحل بيستخلص الغذاء. يعني كان مقالة طيبة يعني فتحت لي أفاق، وفوجئت أيضا أن من المعنى المحور المذكور، من المعاني المذكورة في الصورة قضية الاختلاف. وفوجئت أن فعلا جذر قضية الخلاف والاختلاف مذكور في الصورة بطريقة كبيرة جدا، يعني بطريقة لم أجدها في غيرها من الصور. وده اللي خلاني أشرح الآيات دي لوحدها في درس تفاعل القلب مع الوحي، وإزاي قدرة المؤمن اللي يعني بيحمل قضية الهداية والتقوى في قلبه ويخشى الله سبحانه وتعالى ومعنى الإيمان، إزاي بيوفق لاستخلاص معاني الهدى، وإزاي زي ما النحل بيستخلص العسل ويقدمه للناس فيه شفاء للناس حتى لو تعددت الألوان، فكذلك المؤمن بيستخلص معاني الوحي والقلب التقي النقي، كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الأرض النقية اللي هي بتتفاعل مع الماء النازل عليها وبتخرج للناس العشب والكلاء الكثير، فكذلك قلب المؤمن. ده كان الملمح الثاني. بعد كده في مرة حتى كانت زوجتي بتسألني في قضايا في المتشابهات في القرآن، فبتقولي إلهكم إله واحد، جات مرة واحدة من غير الواو اللي في الأول، ففوجئت إن معنى التوحيد جاء متكررا عجيب في السورة. فواحد يقولي طبعا ما هو القرآن كله بيتكلم عن التوحيد، أنا عارف، لكن مسألة التوحيد وتكرارها في السورة، بل البداية، بداية سورة النحل مفعمة بالتوحيد، يعني بدأت سبحانه وتعالى عما يشركون، وبعد كده الملائكة بتنزل بالروح لأجل فقط لا إله إلا الله، ثم بعد كده على طول تالت آية على طول، احنا لسه في أول آية تعالى عما يشركون، تاني تعالى عما يشركون. وفوجئت إن السورة مليئة بقضية التوحيد والشرك، وألفاظ الشرك تعددت بتفاصيلها، وإله واحد تكررت مرتين. ففوجئت ايضا ان قضية التوحيد هي موجودة في صور كتير لكن مليئة في سورة النحل بصورة عجيبة جدا. ده الملمح الثالث. معلش عايزكم تركزوا معايا عشان احنا هنحاول نجمع الملامح دي ونخرج بمعنى عام قد يفيد المتأمل بعد ذلك في سورة النحل فيضيف على هذه الملامح ويخرج بمعنى اكثر من ذلك. الملمح الثالث اللي انا بتكلم فيه ملمح التوحيد، وكل ملمح من الملامح دي اما تيجي تقرأ السورة، ويفضل ساعتها انك تقرأ السورة مرة واحدة، يعني مثلا لو توفق انك تقرأها في ركعتين على بعض او حتى في ركعة واحدة، او تقرأها قراءة متأنية او تسمعها على بعضها، بتديك قدرة على ان القلب يسع كل الملامح دي مرة واحدة. المهم ملمح التوحيد، يبقى انا كده الاول النعم، بعد كده قضية الخلاف وتوفيق المؤمن لحسم الخلاف والوصول للحق والوصول للغذاء للناس في الخلاف، وطبعا كتير قضية الخلاف وليبين لهم الذي اختلفوا، وده كتير يعني، أنا بس مش عشان ما أطولش عليكم في الخطايا، هي طولت أصلا. النقطة الثالثة ملمح التوحيد. النقطة الرابعة كنت في مرة ببحث عن لفظ أمة، كنت عايز أبحث عن لفظ أمة في القرآن، كانت قضية الهوية شغلاني، وإزاي إن الهويات بقت بتتجه أكتر للانتماءات للوظائف أو للأوطان أكتر من للإسلام. ففوجئت أيضا إن سورة النحل أكتر سورة جت فيها لفظ أمة، يعني ممكن تاني سورة بعد كده البقرة، لكن هي أو أكتر سورة النحل. من الملامح الأربعة دول، ولو حبينا نحطهم على بعض، أنا أيضا فوجئت وأنا بقرأ السورة وعمال أضرب، ويعني هي أخماس في أزاز زي ما بيقولوا، عشان أفهم الملامح دي السورة بتعالجها إزاي. فوجئت إن كل الملامح دي مذكورة في آخر الختام بتاع السورة، من أول إن إبراهيم كان أمة. يعني لقيت إن الملامح دي كلها، يعني كأن بقى الختام بيعيد بيراجع على الملامح دي كلها، إن إبراهيم كان أمة أهي، بعد كده لم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، وبعد كده إنما جعل سبته على الذين اختلفوا فيه، وإزاي الخلاف بيصرف عن الإنسان النعم اللي هو فيها، ويحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فوقع في قلبي والله أعلى وأعلم أن سورة النحل بتقدم وبتعالج من الموضوعات، مش هقول إن هي الموضوع الوحيد يعني، سلوك أمة التوحيد في نشر هذا التوحيد والدعوة إليه، ولا سيما في أوقات الاستضعاف. تاني، يبقى سلوك أمة التوحيد، نسيت أقول لكم صحيح، أنا آسف، إن من الكتب اللي فرقت معايا حديثا وأضافت لي ملمح خامس، معلش، قضية الدعوة. يبقى معلش أنا، يبقى الوقت الملمح الأول ملمح النعم، التاني الاختلاف، التالت التوحيد، الرابع أمة، الخامس قضية الدعوة، وأيضا ده مذكور في الختام بتاع السورة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. كنت بقرأ في كتاب المعنى القرآني للدكتور محمود توفيق سعد، وكتاب حقيقة بديع، وعمل فصل كامل عن سورة النحل، وبيتكلم عن قضية الدعوة. هو بيرى أن سورة النحل بتعالج قضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أنا مع، لو ضربنا الخمس الملامح دول مع بعض كده وطلعنا ملمح واحد، هو سلوك أمة التوحيد في الدعوة والجهاد لنشر التوحيد، ولا سيما أوقات الاستضعاف. إزاي بقى؟ أولا، وده من العجيب قوي، إن أنا بشعر إن كل سور بتبدأ، منظومة بتبدأ بحروف مقطعة متشابهة، زي مثلا آل حاميم أو آل ألف لام ميم المكي أو آل ألف لام راء، بأفاجأ إن هي كأنها وحدة بتعالج قضية، ثم أو مش قضية بقى، بتخوض معركة. خلينا بقى نعيش المعنى، بتخوض معركة ويأتي النصر بعد خوض هذه المعركة. يعني بعد المعركة اللي خاضتها ألف لام ميم المكي، اللي بدأت من العنكبوت بعد كده الروم بعد كده لقمان السجدة، جاء النصر بعد ذلك في الأحزاب على طول اللي بعدها. أيضا المعركة العظيمة اللي خاضتها ألف آل حاميم، وحتى لذلك بيروى عن نفسه أنه قال حاميم لا ينصرون، شرحت الفكرة دي في مقدمة سورة غافر، إن المعركة اللي خاضتها آل حاميم جاء النصر بعدها على طول في سورة القتال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد كده الفتح. ألف لام راء هنا بقى كان شاغلني دايما قضية المعركة ألف لام راء اللي بدأ من أول يونس لغاية الحجر، وكنت حاسس إن النصر بيجي في الإسراء، إن سورة الإسراء هي الإشارة للنصر، إن إحنا هنمكن لنا في الأرض، لأن القدس دايما بشعر إن ترمومتر التمكين في الأرض، فاحنا هننتقل بقى للمسجد الاقصى بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وكأن سورة النحل هي التمهيد والختام والبشريات ما قبل النصر اللي جت في سورة الاسراء، وحتى بداية النحل بداية مبشرة، اتى امر الله سواء في الدنيا او في الاخرة. فلو احنا عشنا بقى مع المعاني دي كلها، معلش انا طولت عليكم ودخلت السلوك في بعضها، بس ايه، هي اشبه بالفضفضة يعني، ان سلوك امة التوحيد لنشر هذا التوحيد، زي ما في امة اسمها امة النحل، أمة النحل بتتعب ولها هدف ووجهة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤمن كالنحلة، وإن هو طيب ولا يضع إلا طيب، وإذا وقع على شيء لا يفسده، من الأوصاف اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسند أحمد. كذلك في أمة التوحيد لها سلوك معين لنشر هذا التوحيد، لذلك أن تكون أمة هي أربع من أمة. أمة التوحيد في أوقات الاستضعاف بتحافظ على مبادئها، أمة التوحيد في أوقات الاستضعاف إن الله يأمر بالعدل والإحسان، مش معنى إن إحنا في أوقات الاستضعاف إن إحنا نبدل مبادئنا. أمة التوحيد حتى في أوقات الاستضعاف، حتى إذا وقعت في قضية الشرك، إزاي حكم ربنا ذكر في السورة دي تحديدا قضية اللي بيضطر إنه ينطق بكلمة الكفر، أم التوحيد في أوقات الاستضعاف لا تصد عن سبيل الله بأخلاقها وتفي بالعهود، ولذلك قضية الأخلاق في آخر السورة أنا كنت مستغرب، فده سلوك أمة التوحيد. إزاي أمة التوحيد بتدعو إلى التوحيد بتذكير النعم؟ وهنا قضية النعم إن من الملامح الأساسية في الدعوة التي ينبغي أن نبينها للناس نعم الله سبحانه وتعالى، وأن نستحضر نعم الله علينا حتى لو كنا في وقت الاستضعاف. وأيضا نذكر الناس بنعم الله سبحانه وتعالى وتنوع النعم، مرة جت نعمة بالتاء المربوطة ونعمة بالتاء المفتوحة وأنعم، تنوع النعم الله سبحانه وتعالى العبيد وكيف نذكرهم بهذه النعمة. فالقضية ان احنا لا ننسى اننا امة التوحيد، وهذه الامة لها رسالة تسعى اليها. وتجد ان احنا في السورة في قضية الهجرة وقضية ان احنا ظلمنا وان حصل للناس فتن، فامة التوحيد تجاهد وتهاجر وتنصر حتى لو مرت بحالات من الظلم والفتنة، تستعيد وتتوب مرة أخرى. لذلك أنا يعني منبهر بختام السورة وهي بتتكلم إن إبراهيم كان أمة. يعني لو إحنا عايزين نطلع إيه هي مواصفات أمة التوحيد، أمة التوحيد ولو كان الموحد رجلا واحدا فهو أمة قانتة لله، يقوم لله، حنيفا مبتعد عن كل الشرك، ولم يكن مش ولم يكن حتى ولم يقترب أصلا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، مستحضر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. وبعد ذلك نحن أمرنا أن نتبع ملة إبراهيم. وبعد ذلك إن الخلاف في قضية التوحيد، إن لذلك أنا بستشعر دايما إن سورة النحل كان دكتور أظن أستاذ سعيد حوى في كتاب تفسير الأساس كان قال معنى كده، بيستشعر إن معاني القرآن زي ما هي موجودة بصورة مكتنزة ومكثفة في الفاتحة موجودة بصورة مبثوثة في سورة البقرة، وكان بيرى إن كل سورة من سور القرآن بتنظر إلى معنى من المعاني الموجودة في سورة البقرة. وإن كان هو للأسف لم يفصل ذلك في التفسير بصورة تفصيلية، لكن كانت فكرة جميلة أضافها إن معاني القرآن موجودة في سورة البقرة ومبثوث، ثم كل سورة في القرآن وكأنها تنظر إلى المعنى. فلو احنا خدنا بالفكرة دي أنا أشعر إن سورة النحل بتنظر إلى الآيات اللي في سورة البقرة، آية وكنت برضو شرحتها في خطبة، آية 213 و214، كان الناس أمة واحدة اللي هي أمة التوحيد، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين معهم الوحي اللي هي في أول آيات سورة النحل، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم الناس فيما اختلفوا. فقضية الأمة وواحدة والتوحيد والاختلاف، وبعد كده أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مساتهم البأساء، جابت سورة النحل البأساء والضراء اللي أصابوا المسلمين واضطروا إن هم يهاجروا بل تعرضوا للضرب وللطعن وللأذى حتى نطق منهم من نطق بكلمة الكفر ولكن قلبه مطمئن بالإيمان. فمعنى أن تعيش هذا المعنى، أنت تنتمي إلى هذه الأمة، أمة التوحيد التي لها هدف ولها غاية، وحتى لو مرت بأشد أوقات الاستضعاف لدرجة أن تنطق بكلمة الكفر، أو حتى فتن من فتن منهم يعودون مرة أخرى ولا ينسون أبدا رسالتهم في الحياة أنهم أمة يجاهدون ويهاجرون لأجل هذا التوحيد وينشرون التوحيد في الأرض ويقدمون الغذاء للناس. لذلك المثل بتاع، أنا طولت خالص بقى للأسف، المثل بتاع سورة النحل مثل عجيب، المثل اللي هو أمة التوحيد وأمة الكفر. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، أمة الكفر لما بتسيطر بتجعل الناس في رق، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، الفرق أمة التوحيد لما هي اللي بتقود العالم، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. المثل الثاني أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. إذا طبعا الأقوال فيها كتير، هل ده بين الله والعبد ولا الموحد والكافر؟ أنا أستشعر في المثالين دول إن صفات أمة التوحيد لما هي بتقود كيف يكون حال الرجل وكيف يكون حال العالم، أمة متحررة كما قال ربنا سبحانه وتعالى محررا. أطلت عليكم للأسف، لكن المعنى اللي كنت عايز أوصله ما هي سلوك أمة التوحيد لنشر وجهود أمة التوحيد لنشر ودعوة الناس إلى التوحيد في الأرض، لتفصل في أعظم قضية اختلاف وأعظم قضية بتشغلها دايما قضية التوحيد ولا تنشغل عنها، أعظم قضية خلاف في الأرض اختلاف الناس في قضية التوحيد، وكيف أن هذه الأمة تجاهد وتهاجر لأجل هذا المعنى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نتحقق بالأوصاف التي جاءت ولو حتى جزء منها التي وصف الله بها سبحانه وتعالى إبراهيم في خواتيم سورة النحل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.